بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فيقول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب هو باب محبة الله، بوبه المؤلف رحمه الله بهذه الآية بقوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وابتداء من هذا الباب وما سيأتي من الأبواب القادمة الخمسة، ليكون مجموعها ستة أبواب كلها تتعلق بأعمال القلوب، بدأ المؤلف يذكر عددا من الأبواب المتعلقة بالعبادات القلبية. وابتدأ المؤلف هذه العبادات القلبية بالمحبة، لأنها أصل عظيم من أصول عبادة الله عز وجل، فلا تصح العبادة إلا بمحبته جل وعلا والتذلل له، إذ إن أصل عبادة الله جل وعلا مبنية، إذ أن عبادة الله عز وجل مبنية على أصلين: كمال المحبة مع كمال الذل. فلا يمكن أن يستكمل الإنسان عبوديته لربه جل وعلا حتى يحبه غاية المحبة، وحتى يذل ويخضع له غاية الذل والخضوع، فيعبد ربه جل وعلا بمحبته له، يحبه بكل جوارحه، يحبه محبة حقيقية، يحبه بقلبه وبجوارحه وبلسانه، يحبه محبة صادقة غاية المحبة، ومع ذلك يجمع لهذه المحبة الذل والخضوع، فيذل ويخضع لربه جل وعلا. فبهذين الأصلين يحقق المسلم عبوديته لله عز وجل مع خوفه ورجائه لله جل وعلا، فبذلك يستكمل أصول العبادة، يستكمل أصولها وأركانها محبة وذلا وخوفا ورجاء. فابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب المتعلق بالعبادات القلبية لأهميته. قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمحبة شأنها عظيم، شأنها كبير، محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه سبحانه وتعالى هي من العبادات العظيمة والأعمال القلبية الجليلة التي يتفاضل فيها العباد. فالناس يتفاوتون بقدر ما يقوم في قلوبهم من محبتهم لله عز وجل وخشيته وتقواه ومراقبته وخوفه ورجائه رغبة ورهبة. والمحبة التي يتعبد بها العباد لربهم عز وجل ما حملت على فعل الأوامر واجتناب النواهي رغبة ورهبة، هذه هي المحبة الخالصة، هذه هي المحبة الصادقة. وكلما أثمرت هذه المحبة رغبة ورهبة خوفا ورجاء للمولى عز وجل فعلا للأوامر واجتنابا للنواهي، كلما كان صاحبها محققا لهذه العبودية ولهذه العبادة القلبية، وكلما كان قد أتى بهذه العبادة على وجهها. والله عز وجل أثنى على عباده الصادقين، أثنى على عباده المرسلين، أثنى على أنبيائه وصفوة خلقه في كتابه، فوصفهم سبحانه وتعالى بأنهم يحبونه جل وعلا، ثم إنهم يتقربون إليه عز وجل بصالح الأعمال رغبا ورهبا، كما قال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا يسارعون بالخيرات إلى ربهم عز وجل، ويجتنبون المنهيات، ويرغبون فيما عند ربهم، ويرهبون عذابه وغضبه وسخطه وناره سبحانه وتعالى. فالمحبة التي يتعبد بها العباد هي ما أثمرت ما أثمرت هذه الأعمال الصالحة؟ ما أنتجت هذه الخصال العظيمة هي التي يكون لها أثر في حياة المسلم، في حياة العابد لربه عز وجل، فعلا للأوامر واجتنابا للنواهي، رغبة ورهبة لربه عز وجل، فيحقق هذه المقامات العظيمة لله جل وعلا كلما كان محققا لهذه العبادة على وجهها الأكمل الذي أمر الله عز وجل بها، حتى يكون العابد لله مخلصا لربه عز وجل في عبوديته. لا بد أن يأتي بهذه العبادة، عبودية القلب، عبودية المحبة، العبادة القلبية، بهذه العبادة القلبية، أن يأتي بهذه العبادة القلبية على وجهها الشرعي، ليستكمل بذلك أعظم مقام من مقامات عبوديته لربه عز وجل. ما هي المحبة؟ اختلفت تفاسير وتعاريف العلماء رحمهم الله للمحبة، وكان ذلك بحسب نظرتهم إلى آثارها وثمارها. والتعريف ينبغي أن ينظر ويلحظ فيه إلى ماهية الشيء لا إلى آثاره ونتائجه وثماره. وابن القيم رحمه الله أطال الكلام في تعريف المحبة في كتابه روضة المحبين، والأقرب في تعريف المحبة أن يقال هي وصف قائم بالقلب يؤدي إلى السرور وإلى غيره من المقتضيات كالطاعة واللذة. ذكرت أن المحبة القلبية أو عبادة المحبة القلبية ذكرتها وبينت أهميتها ومنزلتها، لكن المحبة قد تكون شركية وقد تكون محرمة وقد تكون مباحة. ما هي أنواع المحبة؟ المحبة أنواع. أولا المحبة الشرعية، وهي التي سبق ذكرها، هي التي يحب فيها العبد ربه عز وجل محبة ذل وخضوع وتأله لله جل وعلا، وتثمر له فعل الأوامر وترك النواهي رغبة ورهبة. هذه المحبة الشرعية، وهي من أعظم مقامات العبودية، وهي واجبة، بل لا يستكمل الإنسان إيمانه وعبوديته حتى يأتي بها كما سيأتي بإذن الله. النوع الثاني وهي المحبة الشركية، وهي نقيض المحبة الشرعية. والمحبة الشركية هي التي تستلزم الذل والطاعة والخضوع، والتي ينتج عنها فعل الكفر أو الشرك، وذلك بأن يحب الإنسان مخلوقا محبة ذل وخضوع ويصرف له نوعا من أنواع العبادة فيقع في الشرك الأكبر، كأن يذبح له أو يستغيث به أو يدعوه فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو أن يصلي له أو يسجد له، وهذا كله من الشرك، من الشرك الأكبر. ودليله قوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية الأولى آية الباب. النوع الثالث محبة الكفار لدينهم أو محبة دينهم، وهذا كفر أيضا لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب، وهذه عبادة كفرية، فهي محبة كفرية تفضي بصاحبها إلى الكفر. النوع الرابع وهي المحبة الطبيعية أو المحبة المباحة، المحبة المباحة في الأصل، وهي أنواع. محبة طبيعية كمحبة المال والزوجة والولد، كما قال النبي عليه السلام حبب إلي من دنياكم نساء والطيب، ولما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل من الرجال قال أبوها. هذه محبة إيش؟ طبيعية. ثانيا محبة إجلال وتقدير كمحبة الولد لوالده، محبة التلميذ لمعلمه. ثالثا محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده، ومحبة اليتيم والمسكين والضعيف والفقير. رابعا محبة ألف وأنس كمحبة الصديق، محبة الزميل في العمل مثلا أو في البلد أو في القبيلة أو في القرية ونحو ذلك. هذه المحاب في الأصل أنها جائزة لعموم قوله عز وجل، قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل ذم تفضيلها على محبة الله عز وجل، فأثبت أصل المحبة وأباح أصل المحبة، وإنما ذم التفضيل، ذم تقديمها على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. النوع الخامس من أنواع المحبة ذكرنا أولا المحبة الشرعية ثم الشركية ثم الكفرية ثم المباحة. المحبة الخامسة وهي المحبة المحرمة، وذلك أن تدفعك المحبة الجائزة إلى فعل محرم. نحن مرت معنا أنواع المحاب المباحة الجائزة، ذكرنا كم نوع المباحة؟ كم؟ أربعة صحيح. طيب أن تحملك هذه المحبة الطبيعية، المحبة الجائزة أو المحبة المباحة إلى فعل محرم أو ترك واجب، فحينئذ تكون هذه المحبة تتحول إلى محبة محرمة. إذن القسم الرابع الذي مر قبل هذا هي المحبة المباحة. إذا كانت فقط مجرد محبة لم تشغل عن طاعة الله، لم تحمل صاحبها على ترك واجب أو فعل محرم، الأصل أنها مباحة ولا بأس بها. لكن إذا تحولت هذه المحبة أو أفضت هذه المحبة أو حملت صاحبها على فعل المحرم أو ترك الواجب، فإن هذه المحبة تكون محرمة. كما يتهاون في صلاة الجماعة محبة لأصحابه وخلانه وزوجه وولده وضيفه وصديقه ونحو ذلك، كمن يترك مثلا إطلاق لحيته وتقصير ثوبه محبة للوظيفة أو محبة للتجارة ونحو ذلك، أو ربما لأجل ألا يتنقصه الناس أو يستهزئ به الناس ونحو هاتيك العلل. فالشاهد أن هذه المحبة، محبة هذا الشيء، هذه الأشياء المباحة، محبة التجارة، محبة الوظيفة، محبة الولد، محبة الصديق، محبة الرئيس، هذه محبة طبيعية، إذا حملته على فعل المحرم وترك الواجب أصبحت هذه المحبة محرمة. وهل هي شرك أم لا؟ قال بعض العلماء إن هذه المحبة محرمة ولا تجوز، وقال آخرون إنها شرك أصغر لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما سيأتي في باب ما جاء في الرياء أو باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا، في قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة إلى آخر، فسماه عبدا إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فلما سماه عبدا دل على أنه وقع في هذا الشرك وهو شرك أصغر وليس بشرك أكبر. ومن قال إن هذا محرم استدل بالآية: قل إن كان آباءكم وأبناءكم إلى آخر أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله عز وجل حكم عليهم بالفسق لأنهم ارتكبوا إيش؟ أمرا محرما وكبيرة من الكبائر، حينما تركوا هذه الواجبات، فعلوا هذه المعاصي، تركوا الجهاد في سبيل الله، تركوا هذه الفريضة من فرائض الإسلام لأجل محبتهم لهذه المخلوقات وهذه الأعراض من أعراض الدنيا من المسكن والمال والتجارة ونحو ذلك. هل هناك فرق بين هذا القسم والقسم الثاني المحبة الشركية؟ نعم هناك فرق، لأن المحبة الأولى المحبة الشركية فيها ذل وخضوع وتحمل صاحبها إلى فعل الشرك، أما هنا الشرك الأكبر، أما هنا فإنها فيها محبة والتفات قلبي لكنه لا يحمل صاحبه إلى الوقوع في الشرك الأكبر. واضح الفرق؟
واضح.
المحبة الشركية فيها ذل وخضوع قلبي للمحبوب ويفضي بصاحبه إلى فعل الشرك، يستغيث بغير الله، يذبح لهذا المحبوب، يطوف به إلى آخر. أما هنا فهناك محبة لهذا الشيء المحبوب لكنه ليس فيه ذل وخضوع يحمل صاحبه إلى الوقوع في الشرك فيكون محرما لفعله المعصية أو تركه الواجب. هل محبة المعاصي من الشرك أو المحرم؟ يعني لو كان يحب شرب الخمر، يحب السرقة، يحب سماع الأغاني مثلا، محبة، هل هذا من الشرك؟ لا، ليس من الشرك. وإلا لأفضى أن كل من وقع في معصية هو يحب أن يكون مشركا، هذا لا يقول به أحد من العلماء. فهو محرم لا شك أن هذا يعتبر محرما ومنهي عنه ولا يكون من الشرك. نعم. قال وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس، من تبعيضية بعض الناس، الناس ومن الناس، من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا، الأنداد جمع ند وهو الشبيه والنظير، يحبونهم هنا من الذي يحب؟ يحبونهم يعني هؤلاء الناس هم من هم الأنداد، يعني هؤلاء البعض من الناس يحبون الأنداد التي تتخذ من دون الله، ها؟ يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. وفي قوله عز وجل كحب الله فيها قولان للمفسرين أو تقديران. الأول أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم، فمحبة المؤمنين لله أشد حبا من محبة الأنداد لأندادهم. وهذا ما جاء عن مجاهد وغيره من السلف، واختاره ابن تيمية رحمه الله وقواه. والثاني، الوجه الثاني في التقدير، أن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، أن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. فإن محبة المؤمنين خالصة لا يشوبها شيء، محبة العبودية التي تقتضي الذل والخضوع وامتثال الأمر واجتناب النهي رغبة ورهبة، هذه المحبة يأتي بها المؤمنون خالصة لله عز وجل لا يشركون فيها أحدا غيره. أما محبة المشركين لله فهي محبة شركية يشركون فيها غيره. فمحبة المؤمن لله أشد من محبة المشركين بالأنداد لله. وكلا الوجهين صحيح، وإن كان الوجه الأول أظهر، الوجه الأول أظهر، لأنه جاء في قوله عز وجل في حكاية في قول المجرمين أهل النار، قالوا إذ نسويكم برب العالمين، قال عز وجل إذ نسويكم برب العالمين، فكانوا يسوون مع الله عز وجل غيره في هذه المحبة. فلأجل هذا وقعوا في الشرك وكانوا في أهل النار وخلدوا في نار جهنم لارتكابهم هذا الشرك العظيم. يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبون الله، أو يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله عز وجل. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم لم يسووهم برب العالمين في مقتضيات الربوبية، في الخلق والأمر والإحياء والإماتة والرزق ونحو ذلك، وإنما سووهم في المحبة والتعظيم. ولهذا قال عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون به غيره في العبادة وهي المحبة والتعظيم. فالأقرب أنهم يحبونهم كما يحبون الله، يحبون هذه الأنداد كما يحبون الله عز وجل، فهذا هو الأقرب، وهذا ما رجحه ابن تيمية رحمه الله. في الآية الأولى في قوله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، لا شك أن محبة الله عز وجل لها علامات. والله جل وعلا ذكر في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ذكر عدة صفات لهؤلاء الذين يحبون الله عز وجل. قال أذلة على المؤمنين، هذه أول صفة، فيذلون، يذل المؤمن لأخيه المؤمن، يرحمه ويشفق عليه
وينصره ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره، بل يسدده ويعينه وينصح له ويجهد له. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هذه كذلك صفة من صفات هؤلاء، فإنهم يعزون على الكفار، كما قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثالثة: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فهم يبذلون في محبتهم لربهم عز وجل ولدينه أغلى ما يملكون وهو النفس، فيجودون بأموالهم وأنفسهم رخيصة جهادا في سبيل الله عز وجل، وطلبا للأجر ورفعة لدينه ودفاعا عن حياضه. رابعا قال: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم، لا تأخذهم في الله عز وجل لومة لائم. فكل هذه العلامات تدل على صدق محبتهم لربهم عز وجل، فمحبة الله عز وجل أوجبت محبة القرب منه سبحانه وتعالى، ومحبة أوامره وفعل أوامره، ومحبة اجتناب نواهيه والبعد عن نواهيه سبحانه وتعالى. هذه المحبة كانت لها هذه الآثار العظيمة التي ظهرت على هؤلاء، على هؤلاء العباد الذين حققوا محبة الله عز وجل على الوجه الشرعي الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن لمحبة الله عز وجل علامات، منها الإقبال على ما يحبه الله عز وجل من فعل الأوامر واجتناب النواهي، ومن علامات محبته سبحانه وتعالى التقرب إليه بالنوافل من بعد الفرائض، ومنها قراءة القرآن والإقبال عليه وتدبره والعمل به والاتعاظ به، ومنها دوام ذكره سبحانه وتعالى على كل حال، ومنها إيثار محابه على محاب النفس والهوى، ومنها شهود ومطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومنها معرفة نعمه سبحانه وتعالى ومعرفة آثار ذلك في النفس والكون، ومنها انكسار القلب بين يديه عز وجل، ومنها مراقبته وخشيته سبحانه وتعالى في السر والعلن، ومنها دعاؤه وصدق اللجأ إليه وتفويض الأمور إليه وصدق التوكل عليه وتعلق القلب به سبحانه وتعالى، فهذه أيضا من علامات محبته سبحانه وتعالى. ومنها مباعدة واجتناب كل سبب يحمل صاحبه على البعد من محبة الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية نزلت في المسلمين الذين كانوا في مكة لما أمروا بالهجرة، فتعلق بعضهم بالأهل وبعضهم بالولد وبعضهم بالمال وبعضهم بما ذكر في هذه الآية من الأشياء الثمانية، فلم يهاجروا فنزلت هذه الآية. والعبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قل يا محمد، قل إن كان آباؤكم، قل إن كان آباؤكم، ذكر في هذه الآية ثمانية أمور محبوبة: الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. وهل هي قاصرة على هذه الثمانية أم تشمل غيرها أيضا مما يفضل على محاب الله؟ تشمل غيره كذلك، تشمل غيره إذا فضل على محاب الله ومحاب رسوله ودينه. وهنا طبعا لم يعاتبوا على أصل المحبة وإنما عوتبوا على التفضيل، واضح كما سبق. متى تكون هذه المحاب محرمة؟ تكون محرمة إذا ترك من أجلها واجب أو فعل من أجلها محرم. للآية قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فذم الله عز وجل هؤلاء لأجل ماذا؟ تقديم، أحسن، تقديم هذه المحاب على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، فذمهم الله عز وجل لأجل ذلك. فحينئذ هذا هو الشاهد من هذه الآية، أن هذه المحاب
لا يجوز تقديمها على محاب الله ومحاب رسوله والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات. لا يجوز تقديم هذه المحاب أبدا على شرع الله وعلى دين الله وعلى فرائض الله، أو أن تحمل صاحبها هذه الأشياء ومحبة هذه الأشياء على انتهاك محارم الله والوقوع في المحرمات والمنهيات. كل هذا يكون محرما ومنهيا عنه وهو دائر، ومن وقع في شيء من ذلك فهو إما أن يكون قد ارتكب أمرا محرما منكرا، وإما أن يكون قد وقع في الشرك الأصغر على خلاف العلماء في حكم من قدم محبة هؤلاء على محبة الله ورسوله ومحبة أو على ترك واجب وفعل محرم. والواجب على المسلم أن يتفقد حاله، وهذا يقع أحيانا ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يذمه الناس، حتى لا ينتقده الناس، حتى يسلم من بغض الناس، فيقدم محبة تقدير الناس وتعظيم هؤلاء المخلوقين على فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقع كثير من الناس في هذا الامتحان، ويسقط كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذا الامتحان، حينما تقدم محبة الرئيس ومحبة المدير، مديرك في العمل وفي الوظيفة، محبة الأمير، محبة الولد، محبة الزوجة، تقدم هذه المحاب على طاعة الله. قد يجلب الإنسان آلات اللهو، آلات الفساد لأولاده محبة لأولاده، فيضغطون عليه لأجل أن يدخل القنوات الفضائية الخليعة الماجنة فيرضخ لهم محبة لهم. هنا يقع تنطبق عليه هذه الآية، قدم محبة الولد والزوجة على من؟ على محبة الله، فارتكب محرم من المحرمات ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا في التجارة، قد تلهيه تجارته عن أداء الصلاة، عن حضور صلاة الجماعة، فيقدم المال على الشريعة، على الأمر، على الفرض، على الواجب، فيترك هذا الواجب لأجل محبة المال. وبعض الشباب وبعض الناس ربما يقدم محبة مثلا مشاهدة المباريات، مشاهدة الأفلام، مشاهدة التمثيليات، سماع الأغاني، الجلوس مع الضيف، مع الصديق، مسامرته، مؤانسته، محادثته، يقدم هذه الأشياء على صلاة الجماعة. هذه محبة، صح ولا لا؟ تنطبق عليه هذه الآية حينما قدم هذه المحاب على شرع الله، على فريضة الله، على واجب من واجبات الله عز وجل. طيب، ذكر من هذه المحاب الزوجة. طيب، إذا كانت الزوجة نصرانية فأحبها، يجوز ولا ما يجوز؟ قال وأزواجه. طبعا زواج الكتابية مباح إذا كان بشرط الإحصان، اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فالكتابية المحصنة من الكتابيات يجوز نكاحها، واضح؟ طيب، هل يجوز أن يحبها؟ ها؟ الله، الأخ متحمس على طول، تمرفع يده مرة. نعم، يقول الأخ جازم قولا واحد، ما عندك قول ثاني؟ ها؟ أنت متزوج؟ متزوج ماذا؟ مسلم عشو. طيب، الحمد لله. طيب، صحيح، هذه محبة طبيعية بشرط أن لا يحبها لدينها. المحبة للدين هذه محبة شركية، كما قال عز وجل أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا يعتبر من التولي، محبة الكفار لدينها. فإذا أحبها محبة طبيعية فلا بأس. طبعا على مسألة حل الزواج الكتابية، يعني هذا فيه بحث، الأصل الجواز، لكن قد يعتري هذا الجواز حكم شرعي آخر من حيث ما يكتنف الظروف والأحوال والأزمنة والأمكنة، يختلف باختلاف ما يترتب على الزواج بالكتابية من زمان إلى آخر من مفاسد، فقد ينهى عنه لما يترتب على ذلك من المفاسد، وإذا لم يكن هناك مفاسد فالأصل الحل والجواز. أي نعم، هذا المقصود به. وهنا في هذه الآية توعد،
التوعد أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا من آيات الوعيد، وقد مر معنا مذهب السلف الصالح رحمه الله في آيات الوعيد، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا بد أن يؤثر الإنسان، يعني مما سبق يجب عليه أن يؤثر محبة الله ومحبة رسوله ومحبة دينه وشرعه وامتثال أمره واجتناب نهيه على محاب النفس والأهل والولد والزوج والوالد والتجارة والأموال والمساكن وأي شيء. وليست الآية محصورة في هذه الأشياء الثمانية، بل إنها تشمل كل شيء مما كان دون الله ودون رسوله. لا بد أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله ودينه وشرعه على جميع المحاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين. أخرجه، يعني أخرجه في الصحيحين. لا يؤمن، النفي إذا جاء في النصوص الشرعية يحمل أولا على نفي الوجود، فإن لم يمكن ذلك فيحمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن ذلك فيحمل على نفي الكمال. واضح؟ يحمل أولا على نفي الوجود، فإن لم يمكن يحمل على نفي الصحة، فإن لم يكن يمكن فيحمل على نفي الكمال. قال هنا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. هل يمكن يحمل على نفي الوجود؟ لا يمكن، لأنه يوجد من يقع فيه شيء من ذلك. إذن يحمل على نفي الصح، يعني لا يصح إيمانكم، لا يؤمن أحدكم، لا يكون إيمانه صحيحا. هل يمكن؟ ها؟ لا يمكن، لأنه وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري. فإذا يحمل على ماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعمر: جدد إيمانك من جديد، أسلم من جديد. فإذا لا يحمل على نفي الصحة، إذا يحمل على نفي الكمال الواجب، وكمال واجب وليس مستحب. فلا بد أن يأتي المسلم بهذا الشيء حتى يستكمل إيمانه، حتى يستكمل إيمانه. ولهذا قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا بد أن يقدم محبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على محبته لنفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واجبة وتابعة لمحبة الله، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهي محبة لله ولأجله. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي محبة لله ولأجل الله. فكل من كان محبا لله فليحب رسول الله، ومن كان محبا لرسول الله فهو محب لله، لأن الله عز وجل يحب رسوله ويحب أولياءه ويحب المؤمنين المتقين الأبرار الصالحين الطائعين المخبتين، يحب كل هؤلاء. فمن أحبهم فإنه محب لله عز وجل بحبهم. ويدل على هذا الحديث لا يؤمن، يعني المنفي هنا الكمال الواجب، دلت على جاءت عند الإمام أحمد قول عليه الصلاة والسلام: لا يجد أحدكم صريح الإيمان، عند ابن حبان: لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان، يعني الواجب وليس أصل الإيمان، فلم ينفي أصل الإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عنه، يعني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه، وهنا هل المقصود فقط بالثلاث أو يوجد غيرها؟ هذا ليس لإفادة الحصر، وإنما من باب التقريب والتعليم والتمثيل. وإلا فإن بعض الأعمال الصالحة لا شك أن الإنسان يجد فيها حلاوة الإيمان، كقيام الليل، كقراءة القرآن بالتدبر، كتأمل أسماء الله وصفاته وشهود آثارها في النفس وفي الكون. لا شك أن هذه مما يزيد به الإيمان ويتلذذ الإنسان بهذا، أليس كذلك؟ إذن هي ليست على سبيل الحصر في الثلاثة الأشياء هذه، وإنما على سبيل التقريب. وجد بهن حلاوة الإيمان، الحلاوة يعني طعم الإيمان، وهو أمر زائد عن أصل الإيمان. قال: وجد بهن حلاوة الإيمان. أول هذه الأشياء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ف فيقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على جميع المحاب. وهذا يقتضي أن يقدم قول الله وقول رسوله على قول نفسه وقول الناس أجمعين. ويا للأسف أنك تجد كثيرا من الناس في هذا العصر ممن يعارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بأهوائه وأقواله، وربما والعياذ بالله بأقوال غيره من المخلوقين من الفسقة، وربما والعياذ بالله يعارضه بأقوال الكفرة من اليهود والنصارى، وربما عارضه بأقوال الملحدين الوثنيين، وربما عارضه بقول الاشتراكيين، فيعارضه بأقوال هؤلاء وبنظرياتهم، يعارض سنة رسول الله ويتنقصها ويستهزئ بها ويقول عن بعض الأحاديث إنها متوحشة وإنها لا تدخل العقل وإنها كلام لا ينطبق على العقل، وكلام قبيح وسب وشتم وازدراء واستنقاص لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يقع للأسف من عدد من الجهال ومن الفسقة ومن العملاء الذين صنعهم الغرب عملاء له في البلاد الإسلامية. وللأسف أن كثيرا من هؤلاء يتصدرون وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، فيتكلمون وتفتح لهم الأندية وتشرع لهم أندية الصحافة وسائل الإعلام على شتى مصاريعها، فيكتبون وبئس ما يكتبون، ويمكرون وبئس ما يمكرون، وتلوك ألسنتهم الكذب والفحش والبهتان على الله وعلى رسوله استنقاصا وهجوما وازدراء لشرائع الإسلام، يتخذون صورا عديدة في هجماتهم، مرة يتكلمون في خبر الأحاد، مرة يتكلمون فيما تفيده الأحاديث الأحاد من الظن وأنه لا بد من قبول هذا الخبر أن يكون مفيدا للقطع، وربما أثاروا شبهات على حول بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه، وربما عارضوها لعدم موافقتها لعقولهم القاصرة، وربما عارضوها لعدم ملائمة هذه الأحاديث والشرائع لمقتضيات العصر والعصرنة ونحو ذلك من تلك الترهات الشيطانية الإبليسية الصهيونية. فهذه المعارضات والمناكفات والهجوم على الشريعة إنما يكون من هؤلاء الذين ضعف الإيمان في قلوبهم، وربما والعياذ بالله انطفأت جدوة الإيمان في قلوب بعضهم فأصبحوا أبواقا للغرب الكافر، يردد ما يمليه عليه الغرب وما يأمره الغرب، وربما اتصل مباشرة بقوى أجنبية لينفث سمومه في مجتمعات المسلمين فيغرب ويتخذ شكلا من أشكال الهجوم على هذه الشريعة وإبعاد الناس عنها من خلال التشكيك في الثوابت الشرعية، السنن الإلهية، الآيات الشرعية، يتكلم في الأحاديث النبوية، يطعن فيها، يشكك فيها، يؤولها، يفسرها بفهمه القاصر، يتخذ أي طريقة من الطرق الملتوية، يختلق الأكاذيب، يتتبع أقوال شذوذات العلماء في فهمهم وتفسيرهم لبعض الأحاديث وبعض الآيات، ثم بعد ذلك يبني عليها هذه الأصول وهذه المناهج القبيحة الخبيثة الماكرة لهدم الإسلام. فالشاهد أن الواجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، يحبهما محبة قولية، فيفديهما بنفسه وماله، ويقدم محبتهما على محبة نفسه وأهله وماله وولده وزوجه والناس أجمعين. ومن مقتضيات هذا الأمر الأول، ثالثا، الدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن شرعه ودينه. من مقتضيات محبة الرسول الدفاع عنه وعن سنته صلوات ربي وسلامه عليه. من مقتضيات ذلك رابعا الدعوة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا، قبل أن يدعو أن يتمسك هو بنفسه بما جاء في الكتاب والسنة، فإن هذا من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه من مقتضيات هذا الأمر الأول. وفي قوله مما سواهما هنا جمع، وجاء في حديث الخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال له عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. هنا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فجمع بين الله وبين رسوله في الضمير، ضمير المثنى. كيف يجاب عن هذا؟ العلماء ذكروا عدة أجوبة، أحسنها وأفضلها أنه نهى هناك عليه الصلاة والسلام لئلا يتوهم أن الغواية لا تحصل إلا بمجموع معصية الله ورسوله، وأن الصحيح أن الغواية تحصل بمعصية الله أو بمعصية رسوله، فلأجل ألا يتوهم السامع ذلك نهاه أن يجمع بينهما في ضمير المثنى. وأما هنا قال مما سواهما، فلا شك أن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله لا يمكن أصلا، لا يمكن أن يجدها حتى تكون جميعا، وإلا فلو أحب الله ولم يحب رسوله لا يحصل له الإيمان، لا يكون مؤمنا، أليس كذلك؟ وكذا لو أحب رسوله ولم يحب الله عز وجل لا يكون مؤمنا كذلك، أليس كذلك؟ فالمحبة هنا أو الحديث هنا ينصب على أن حلاوة الإيمان تحصل بمحبة الله وحبة رسوله، فجمع بينهما. هذا من أحسن الأجوبة، وقيل غير ذلك. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الناس قد يحبون الآخرين للمال، للجاه، للمؤانسة، لأنه يضحك. بعض الناس يحب فلان لأنه والله يفرفش، يدخل السرور علينا، ها؟ وبعض الناس يحبه لأنه ما شاء الله إذا جمعهم يباشر عليهم، لا والله ما حد يدفع، والجماعة جزاك الله خير، جزاك الله جعلها من طبعك وحنا من ربعك، ويضرب على بطنه. بعض الناس يحب فلان يمشي مع فلان، والله جزاه الله خير كريم، ما يحبه لله، ما شاء الله عشان رخاء جيبه، وينقله بين هالبخاري وبين هالمندي وانت ماشي. وبعض الناس يحبه لأجل دماثة خلقه، وبعضهم يحبه لأنه دين، لأنه يكسب من دينه وخلقه، ولأنه يقربه من الله، ولأنه يذكره بالله، ولأنه يخوفه بالله، فإذا صاحبه زادت محبته لله وتقواه لله عز وجل. بعكس الآخر، هذه هي المحبة الشرعية التي يثنى عليها، وهي محبة في الله، هذا هي المقصود، أن يحب المرء لا يحبه لله، لا يحبه إلا لأجل دينه ولأجل تمسكه بدينه لله عز وجل. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. هذه هي العلامة الثالثة، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كره الكفر واجب، لا يمكن أن يسلم المسلم ويحقق إسلامه حتى يكفر بالكفر، كما مر معنا كثيرا. قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا بد أن يكره الكفر، طيب هذا واجب. أن يكره الكفر أشد من الإلقاء في النار، هذا من باب أولى يدل عليه الحديث. أن يكره كرها مساويا، هذا ما دل عليه الحديث. وهل الضرب والقتل مثل كراهية الإلقاء في النار؟ نعم مثله، ولهذا جاء في صحيح البخاري، عقد البخاري رحمه الله بابا قال باب من اختار الضرب أو القتل أو الهوان على الكفر، ولكن المقصود بذلك طبعا الضرب المبرح غير المحتمل. ثم قال رحمه الله وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنه من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فإنما تنال ولاية الله يعني محبة الله. الولاية قالوا بالفتح المحبة، والولاية بالكسر الإمارة والملك. فإنما تنال ولاية الله يعني محبة الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقصرت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا الأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وفي سنده زيد بن سليم، وفيه ضعف. قال الحافظ صدوق تغير، لكن أوله من أحب في الله وأبغض في الله إلى آخره، هذا جامع من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وغيره، فهو جيد. فالمعنى الأول دل عليه حديث أبي أمامة مرفوعا من أحب في لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. والمعنى كما سبق، أن يحب لله وأن يبغض لله. يحب لله، يحب هذا لأنه طائع لله، ممتثل لأوامر الله، مجتنب لنواهي الله، ويكره هذا لأنه عاصي لله، مرتكب للمحرمات ونحو ذلك. هل يجوز أن يبغض المسلم؟ نعم يبغض المسلم في حالة ما إذا كان فاسقا أو ارتكب محرم من المحرمات. فالمسلم كما مر معنا قد يشتبع فيه حب وبغض، يحبه لأجل إيمانه ويكرهه لأجل معصيته وفسوقه. وكذا لو اعتدى عليك أحد الناس فظلمك فأخذ مالك أو سبك أو ضربك فتكرهه لأجل هذه المظلمة لا بأس، وقد تكرهه لسوء خلقه هذا لا بأس، لكن لا تكرهه لأجل دينه. قال وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، فسر ابن عباس رضي الله عنهما الأسباب المودة، تقطعت المودة التي كانت بينهم يوم القيامة، فلا تنفعهم حينئذ هذه المواد، هذه المحبة، هذه المحاب، لأنها محاب بنيت على غير محبة الله عز وجل، وإنما هي محاب محرمة أو شركية فتتقطع وتزول. ولهذا قال عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين الذين أحبوا في الله وأبغضوا في الله ووالوا في الله وعادوا في الله، هؤلاء يكونون أخلاء يوم القيامة ولا تنقطع مودتهم يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم من ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الباب هو الباب الثاني من أبواب الأعمال القلبية، وهو باب الخوف. بعد أن ذكر المؤلف باب المحبة ذكر بعده باب الخوف، وهذا من فقه المؤلف رحمه الله، فالخوف له علاقة بالمحبة كما سبق ذكره. قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والعبادة مرتكزة على المحبة والخوف كما مر معنا قبل قليل. فالطاعات والأوامر إنما تفعل محبة، والنواهي والمعاصي إنما تترك وتجتنب خوفا. فالحامل على فعل الأوامر واجتناب النواهي المحبة والخوف. فذكر المؤلف رحمه الله الباب السابق المحبة، ثم ثنى وعطف عليه بباب الخوف. هل يغلب جانب الخوف أم جانب المحبة؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك في كلام كثير، وهذه مسألة من المسائل المشهورة، هل يغلب جانب الرجاء أو يغلب جانب الخوف؟ قال بعضهم أنه يغلب جانب الخوف مطلقا، واستدلوا بالآيات التي ذكرت مسألة الخوف، خوف الملائكة وخوف الأنبياء، فخرج منها خائفا يترقب، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم وهم من خشيته مشفقون، خوف الأتقياء ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، إلى آخر ذلك. قالوا إنه يغلب جانب الخوف. والقول الآخر قالوا إنه يغلب جانب الرجاء، واستدلوا بالآيات التي فيها ذكر الرجاء. وقال آخرون بالتفصيل، وهذا هو الأقرب الله أعلم، أنه يختلف باختلاف حال الإنسان. فالعاصي الذي أسرف على نفسه في الذنوب يغلب في جانبه جانب الخوف حتى يرتدع، وأما الذي قد أقام على طاعة الله عز وجل وأكثر من الطاعات واجتنب المنهيات فإنه يغلب الرجاء، غالب الرجاء، لأجل أن لا يقنط من رحمة الله عز ولا ييأس. ومن كان عند الموت فإنه يغلب جانب الرجاء، لأنه قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة ونحو ذلك. والمريض كذلك على حسب حاله، ينظر في حسب حال المريض، إن كان مقصرا يبين له فضل الله عز وجل في تكفيره للذنوب والمعاصي، ويبين له فضل التوبة وأنها تجب ما كان قبلها، ويرغب في فضل الله عز وجل ورحمته ورضوانه وعفوه وتجاوزه ونحو ذلك. فلكل مقام ما يناسبه ولكل شخص ما يناسبه، فذلك يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. والخوف الذي يتعبد به أو العبادة القلبية المتعلقة بالخوف، أو ما هو الخوف الشرعي، هو التذلل لله عز وجل خوفا بأن يحمل صاحبه على ترك المعاصي والمحرمات، ومن باب أولى الكفريات والشركيات. هذا هو الخوف الشرعي، تعبد الله عز وجل رهبة بترك المعاصي والمحرمات والكفريات والشركيات، هذا هو الخوف الشرعي. أقسام الخوف، الخوف له أربعة أقسام. القسم الأول هو الخوف الشرعي، وهذا مر معنا قبل قليل، هو التعبد لله عز وجل والذل له بالخوف رهبة بترك المعاصي والذنوب والشركيات والكفريات. ثانيا خوف السر، وهو أن يخاف من المخلوق كما يخاف من الله عز وجل ذلا ورهبة، كمن يخاف من الطواغيت والأصنام، وهو أنواع، أن يخاف ممن لا يملك أصلا ولا يؤثر كمن يخاف من الجمادات الأحجار الأوثان الأصنام، أن يخاف من الأموات، أن يخاف من الأحياء بشرط أن يخافهم في أن يصيبوه فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كان يخاف من المخلوق أن يمنع عنه القطرة من السماء، أن يمنع عنه نبات أو ثمرة بستانه، أن يخاف منه أن يقطع عليه نسله فلا تأتيه ذرية، هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، صح ولا لا؟ أو أن يقطع عنه الرزق فلا تأتيه الأرزاق مطلقا في الدنيا، هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ومثل ذلك رابعا الخوف من الجن، وحكم ذلك كله أنه شرك أكبر لعموم الآية الأولى، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وإنما خافوني. إذن خوف السر اثنان منها أربعة أنواع، اثنان منها شرك أكبر مطلقا، خوف من الجمادات كالأصنام ونحوها، والخوف من الأموات، وقسمان يشترط فيها أن يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، الخوف من الإنس من الأحياء والخوف من الجن، واضح؟ أربعة أشياء في خوف السر. النوع الثالث أن يترك ما يجب عليه أو يفعل ما يحرم عليه خوفا من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وهذا من الشرك الأصغر بشرط أن يكون من غير إكراه، أما لو أكرهه إكراها ملجئا بأن ضربه ضربا لا يحتمل أو عذبه عذابا كبيرا أو هدده بقتله أو قطع جزء منه وهو قادر عليه فهذا جائز، هذا إذا كان أكرهه إكراها ملجئا هذا لا بأس، هو معذور لعموم قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن إذا لم يكن معه إكراه فهذا من الشرك الأصغر، مثل أن يطيل ثوبه خوفا من انتقاد الناس، أن يحلق لحيته حتى لا ينتقدهن خوفا من انتقاد الناس، نعم، ونحو ذلك، أن يترك المحافظة على صلاة الجماعة حتى لا يلحقه سوء من الناس أو ذم والعياذ بالله، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حماية لعرضه من الكلام، هذا كله من هذا القسم. طبعا هذا في خلاف بين العلماء، قال بعضهم إنه محرم وقال بعضهم إنه من الشرك الأصغر، لقوله عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد حديث القدسي، إن الله تعالى يقول يوم للعبد يوم القيامة منعك إذا رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول ربي خشية الناس، فيقول الله إياي كنت أحق أن تخشى، ولحديث تعس عبد الدينار فسماه عبدا، وهذا يأتي في الخوف وفي المحبة. القسم الرابع الخوف الطبيعي، كالخوف من الحيوانات المفترسة، خوف الابن من والده، خوف التلميذ من أستاذه، الخوف من اللصوص، نعم، والخوف من الحيوانات المفترسة مثلا، تخاف منها، خوف من الحية من العقرب تخاف منها، نعم، إيه ولا لا تخاف؟ الله المستعان، للأسف. طيب هل هناك أحد يخاف من القطة؟ نعم، في بعض الناس يخافون من أشياء تافهة، خلونا ساكتين يعني، وتربى من صغره أمه وأبوه مثلا يخوفون من هذا الشيء، صحيح بعض الناس يخافون من القط، كبير رجال يخاف لأنه من صغره كان هذا يخوفون من القط، فأصبح إذا رأى قطا سار في فج وهو في فج آخر، الله المستعان. طيب لا نريد أن نستفصل في هذا ونسأل كل واحد حتى لا تطلع الفضائح. فهذا خوف طبيعي، خوف من الأشياء المفترسة، من الظلمة، من اللصوص، هذا خوف طبيعي لا بأس به، ولهذا قال عز وجل فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب، قالها عن موسى عليه السلام. وهنا قال قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، قال عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، يخوفكم أولياءه، فالشيطان يخوفكم أيها المؤمنون بأوليائه فيعظم أولياءه في أعينكم حتى تخافوهم، قال عز وجل فلا تخافوهم نهي، لا ناهية، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين شرط جوابه فخافوني، إن كنتم مؤمنين فخافوني. قال وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ذكر الله عز وجل أن سبيل الاهتداء وسبيل طاعته والاهتداء لشرعه ودينه أن يعمر الإنسان مساجد الله. إنما يعمر مساجد الله، يعمر مساجد الله سواء كان عمارة حسية أو معنوية، الحسية بالتشييد والبناء والمعنوية بعمارتها بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، حقق الإيمان قولا وفعلا واعتقادا واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، يعني لم يخف إلا الله، هذا هو الشاهد من الآية. فهنا حصر للخشية والخوف من الله عز وجل، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم قال في الآية الثالثة وقال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذه الآية الثالثة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ومن الناس، ومن تبعيضية من، ومن الناس، الناس أيا كان هؤلاء الناس، من يقول آمنا بالله بلسانه وبقلبه. ومن الناس من يقول آمنا بالله، آمنا بالله طبعا هو مؤمن بلسانه وبقلبه، وإلا فلو كان فقط مجرد لسانه دون قلبه لكان كافرا. الكلام هنا في المسلمين الذين ربما يقعون في شيء من التقصير في إيمانه. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أوذي في الله، أوذي تعرض للأذى، جعل فتنة الناس كعذاب الله. أوذي في الله يعني بسبب الله، لأنه مؤمن، لأنه متمسك بالسنة بالشريعة، ممتثل للأوامر مجتنب للنواهي. أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فتنة الناس يعني أذيتهم وعذابهم وابتلاءهم، كعذاب الله يعني شبه الفتنة بعذاب الله. فكما أن عذاب الله يصد كانت فتنة الناس تصده، فترك الواجب وربما فعل المحرم لأجل أذية الناس له. وهل كل أذية معتبرة؟ لا، ليست كل أذية معتبرة. إذا كانت الأذية شديدة غير محتملة، وهو الإكراه الملجئ الذي مر معنا كثيرا فحمله ذلك على ترك الواجب أو فعل المحرم، هذا يعفى عنه بشرط ألا يكون فيه تعديا على الغير، لقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه وقول عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الإكراه الملجئ يعفى عنه. أما الأذية التي تحتمل أو تكون يسيرة أو هي مجرد أوهام وخيالات فهذه لا عبرة بها ولا يترتب عليها حكم شرعي، ولا يجوز للإنسان أن يترك واجبا أو يفعل محرما لأجل ذلك. طيب لو ترك الإنسان ما يجب عليه خوفا هل هو من الشرك؟ لا، ليس من الشرك. ينظر في تركه لهذا الواجب ما هو سببه، إن تركه خوفا من الناس بلا عذر فهذا لا يجوز، وهو المراد بهذه الآية، هو المقصود بالكلام على هذه الآية، هذا لا يجوز المحرم. إذا ترك هذا الشيء، هذا الواجب لأجل الناس، ترك إعفاء لحيته حتى لا ينتقصها الناس، ترك تقصير ثوبه لأجل أن لا ينتقده الناس ونحو ذلك، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يستهزئ بالناس أو خوفا من الناس، هذا لا يجوز، هذا يقع فيها، يأتي الكلام عليه في هذا الباب أو في هذه الآية ويكون محرما، لا يجوز. هذا الخوف القلبي محرم ولا يجوز، ويناقض عبادة المحبة القلبية التي تكون لله عز وجل. أما إذا كان دافعه المصلحة فيترك ما يجب عليه من باب المصلحة لا لأجل المفسدة، فهذا لا بأس بذلك، كمن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل ألا يخلفه مفسدة أعظم من ذلك في إحدى مراتب الأمر بالمعروف عن المنكر، إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم فإنه يتركه، هذا لا بأس به ولا حرج عليه. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث عن أبي سعيد سنده ضعيف جدا، لكن ما دل عليه هذا الحديث صحيح، أما سنده فهو ضعيف جدا لا يثبت. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث روي مرفوعا وموصولا، هذا السند عند ابن حبان جيد وهو مرفوع، ورواه الترمذي أيضا بسند ضعيف، ورواه أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا وهو صحيح. فالشاهد أن الحديث جيد الإسناد، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: من التمس، يعني طلب، من التمس رضا الله، رضا الله يعني أسباب رضا الله، بسخط الناس يعني باء العوض، يعني أنه فعل ما يرضي الله عز وجل عوضا عن سخط الناس. ومعنى ذلك بسخط الناس يعني حتى لو سخط عليه الناس فهو يبتغي محاب الله عز وجل وأسباب تحصيل محبته جل وعلا، ولو كان ذلك مؤديا إلى سخط الناس عليه. الجواب جواب الشرط: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ترتب له أمران وثمرتان ونعمتان: الأولى أن يرضى الله عز وجل عنه، وفي ذلك إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية لله عز وجل، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يجعل الناس راضين عنه. هذه النعمة الثانية والثمرة الثانية، أن يرضى الناس عنه. ورضى الناس عنه، هل المقصود برضا الناس عنه أن يحبوه، أو المقصود بذلك الرضا القلبي، أن يرضى الناس عنه رضا قلبيا؟ لا، يقصد به، لا يقصد به هذا، وإنما جاء عند الترمذي قوله: كفاه مؤونة الناس، وقال في رواية: عاد حامده ذاما، هذا في السخط، فيكون الرضا أن يعود ذامه حامدا، فيكون الرضا بالمقابل. وبالجمع بين هذه الرواية وبين ما دل عليه الحديث يكون الرضا عاما، رضا القلب ويعود ذامه حامدا له، فكل ذلك من هذه تحصل له هذه النعمة لأجل أنه قدم محبة الله عز وجل على سخط الناس. ثم قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من التمس يعني طلب رضا الناس، يعني أسباب رضا الناس، ولو كان ذلك سببا واحدا من أسباب رضا الناس، بسخط الله يعني حتى لو أدى ذلك إلى سخط الله عز وجل بارتكاب محارمه أو ترك واجباته وفرائضه، فإن ذلك يترتب عليه عقوبتان كبيرتان عظيمتان: الأولى سخط الله عليه، قال سخط الله عليه، هذا من أعظم الشقاء، أن يسخط الله عز وجل على العبد، سخط الله عليه، أن يحل عليه سخطه وغضبه والعياذ بالله. والثاني: وأسخط عليه الناس، يعني أصبح الناس ذامين له، ويصله منه أذيتهم وأذيتهم وعقابهم وسبهم وعيبهم وتقبيحهم له. والشاهد من هذا الحديث وجوب تقديم محاب الله ورضا الله عز وجل على محاب الناس وعلى مشتهيات الناس، وأن يراقب الإنسان ربه عز وجل في تحقيق محبته لله جل وعلا، وأن يؤدي هذه العبودية القلبية لله جل وعلا. فكما مر معنا في أول الحديث على هذا الباب أن المحبة من أعظم العبادات القلبية، فبها يقوم الإنسان بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فبها يجتنب الإنسان جميع معاصي الله عز وجل من الكبائر والصغار حتى الشرك والكفر، إنما يحصل ذلك بخوفه من الله، بخوفه من الله عز وجل، وتحقيق هذه العبادة القلبية لربه عز وجل دون ما سواه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.